بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: من نذر أن يصلي في بيت المقدس أجزاه أن يصلي في المسجد الحرام. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أنبأنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: صلها هنا. ثم أعاد عليه فقال: شأنك إذن. يعني أن الصلاة في المسجد الحرام تجزئ عن الصلاة في البيت المقدس، في بيت المقدس، ذلك لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، فالصلاة في البيت الحرام المسجد الحرام أفضل. هذا وهذا، هذا دليل على أن النذر إذا أبدل بغيره أحسن منه أنه يجزئ. وكذا الوقف إذا أبدل بغيره أحسن منه أنه يجزئ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، وفي لفظ بجاهلية، لنقبت الكعبة ولجعلت لها بابين ولأنفقت كنزها في سبيل الله. كنز الكعبة وقف، ولكن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفقه فيما هو أنفع وأن يصرفه، لأنه كان معطلا آنذاك في الكعبة، فأراد إمضاءه فيما هو أنفع. والأصل بقاء الوقف وبقاء النذر على ما هو عليه، ولا ينتقل عنه إلا لحاجة. لهذا كانت هذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه يصلي في البيت الحرام عبارة عن يسر عليه وبما هو أنفع. قال: من نذر نذرا لا يطيقه فلا يلزمه الوفاء به وعليه كفارة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا بهز قال أخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن إكرمة بن عباس رضي الله عنه أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت وشكى إليه ضعفها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن نذر أختك، فلتركب ولتهدي بدنه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وهو نظير الذي قبله من العمل باليسر، وأنه إن حصل اليسر حصل العسر، إن حصل العسر حصل اليسر، فإن مع العسر يسرا. وهو دليل أيضا لقاعدة المشقة تجلب التيسير. فالذي نذر أن يصلي في بيت المقدس هذا النذر شاق عليه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي باليسر، الصلاة في المسجد الحرام، وذلك لأن أداء هذا النذر أفضل من أصله، وإن كان البقاء على الأصل هو الحقيقي، لكن إضافة إلى ما يحصل من يسر على ذلك الشخص. والتي نذرت أن تمشي مشيا إلى البيت الحرام أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل باليسر وتكثر عن يمينها. وهكذا رب إنسان تنطلق منه نذور شاقة عليه، ينذر مثلا أن يصوم سنة ثم هو ممرها متعب ما يستطيع أن يقوم بذلك، وآخر ينذر أنه يفعل كذا وكذا من النذور الشاقة التي لا يطيقها، فمثل هذا الله غني عن نذره وعليه كفارة يمين. وفي حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين له عدة معاني، منها نذر النذر الذي لا يطاق، والنذر المبهم الذي لم يعين، كأن يقول علي نذر ولا يدرى ما تعيينه. زادوا على ذلك نذر المعصية ليس فيه وفاء وفيه الكفارة. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، قال مر أختك أن تركب ولتهدي بدنه. يزيد هو ابن هارون. وهذا فيه قوله والتهدي بدنه ليس معناها أن كل من كفر عن يمينه لا بد له من إهداء بدنه. البدن الآن بمبلغ كبير ولكن عليه كفارة يمين. فيستفاد من هذا الحديث أصل التكفير والزيادة، إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادة تطوعا لا على سبيل الإلزام على ما زاد عن كفارة يمين. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالها أنها متمتعة، والقول الأول هو الأقرب. قرأنا حديث جابر بن عبد الله في من نذر أن يصلي بيت المقدس، وحديث عقبة بن عامر أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقاله، حديث ابن عباس إن أخته نذرت، من طريقين، من طريق قتادة همام عن قتادة عن أكرم به، بل يزيد بن هارون وبهز. تفضلوا الله يوفقكم.